بسم الله عليهم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن لقيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في التطبيق السادس من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، هو حكم ملاقي بعض الأطراف، حيث ذكرنا أن هذه المسألة مفروضة فيما لو كان عندنا مائعين، مثلا مائع أول ومائع ثاني، وقد علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم إن ثوبا لاقى المائع الأول، هذا بنسميه الماء الأول بنسميه الملاقى، والثوب بنسميه الملاقي. بس بغض النظر عن هذه التعابير التي كتبت في كلمات بعض العلماء، فعندنا إذن علم إجمالي بنجاسة المائع الأول أو الثاني، وبعدما لاقى الثوب المائع الأول صار عندي علم إجمالي ثاني، وهو أن النجس إما الثوب وإما المائع الثاني، لأن المائع الثاني إن كان نجسا فالثوب طاهر باعتبار أن المائع الأول سوف يكون طاهرا، وإن كان المائع الثاني طاهرا فالمائع الأول نجس، فإذا الثوب لابد أن يكون نجسا فعلا. فعندي علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين، وعندي علم إجمالي ثاني بنجاسة الثوب أو المائع الثاني، فهنا علماني إجماليان. هنا هل هذا العلم الإجمالي الأول قطعا منجس؟ الكلام في العلم الإجمالي الثاني، هل العلم الإجمالي الثاني منجز أو ليس بمنجز فعلا؟ ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه يمكن ذكر تقريبين للقول بأن العلم الإجمالي الثاني منجز. العلم الإجمالي الأول لا أشكال بأنه منجز، الكلام في أن العلم الإجمالي الثاني هل هو منجز أو ليس بمنجز، يعني طبعا منجز يعني ليه؟ نجاسة الثوب. فالتقريب الأول كان تقريب للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، كما في المصباح المطبوع ضمن الموسوعة الجزء 47 صفحة 481، فقد ذكر بأن هذا المورد لا يكون هناك تنجيز للعلم الإجمالي الثاني، لأنه نطبق عليه القاعدة السابقة في التطبيق الخامس، هو اشتراك علمين إجماليين في طرف وفي طرف واحد، حيث قلنا بأن السابق يكون منجزا أما المتأخر فلا يكون منجزا. وطبعا الماتن لا أقبل هذا الكلام على ما تقدم بيانه فيما مضى فعلا. الطريقة الثانية هي الطريقة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في الرسائل الجزء الثاني صفحة 242-243. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال بأن العلم الإجمالي الأول يكون منجزا دون الثاني، والوجه في ذلك أن نسترجع شيئا ذكرناه في بحث فيما مضى تحت عنوان جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، حيث هناك قد ذكرنا مسألة أنه إذا كان عندنا أصول طولية بعضها سبب والآخر مسبب، هناك حكومة لأصل على أصل، تجري الأصول على طرف السبب وبعدين تجري المسببات من دون معارض. إذا تتذكروا هناك فيما مضى، إذا كان عندي كان مثلا إناءين، كان أحدهما عندي يقين سابق بطهارته والإناء الثاني ما عندي يقين سابق بطهارته، وهل تجري هذان الأصل، هل يكون العلم الإجمالي هنا منجز أو لا؟ كان إحدى الاقتراحات المتقدمة في المقام هناك قلنا بأن استصحاب الطهارة الإناء الأول يتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان، فيجري الأصل الطهار فيجري أصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض، باعتبار أن أصالة الطهارة في الإناء الأول لا يجري طالما في استصحاب للطهارة. استصحاب الطهارة جرى في الإناء الأول، أصالة الطهارة في الإناء الأول جرى، تعارضا تساقطا، فوصلت النوبة إلى أصالة الطهارة في الإناء الأول بلا معارض فعلا. فنطبق القاعدة في المقام بيانه أن عندنا مائع أول ومائع ثاني، والثوب لاقى المائع الأول. نحن متى نحتاج إلى أصالة الطهارة في الإناء في الثوب؟ نحتاج إلى أصالة الطهارة في الثوب إذا لم تجري أصالة الطهارة في المائع الأول، وإلا لو جرت أصالة الطهارة في المائع الأول فالثوب لاقى ما هو محكوم بالطهارة، فلا بد أن نحكم بأن الثوب طاهر من دون حاجة إلى أصالة الطهارة بالثوب، فأصالة الطهارة بالثوب فرع عدم جريان أصالة الطهارة في المائع الأول. ولا برجع بعيد، لو كانت أصالة الطهارة تجري في المائع الأول لما احتجنا إلى أصالة الطهارة في الثوب. إذا كان الأمر كذلك فنقول بأن أصالة الطهارة في الثوب في طول أصالة الطهارة في المائع الأول، وحينئذ جرى أصالة الطهارة في المائع الأول عارضت أصالة الطهارة في المائع الثاني تساقطا، فجرى أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. نفس الطريقة المتقدمة فيما مضى لكن هنا بكيفية أخرى. ولهذا أشار الماتن رحمة الله تعالى عليه بقوله أن الركن الثالث منهدم، يعني أصالة الطهارة تجري في بعض الموارد بلا معارضين، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأن الأصل لأنه يعني أصالة الطهارة في الثوب، لأن أصالة الطهارة في الثوب طولي بالنسبة إلى أصالة الطهارة في المائع الذي لقاه الثوب اللي هو المائع الأول، فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر، ولا تدخل أصالة الطهارة في الثوب في هذا التعارض لطوليتها لتفرعها، يعني أصالة الطهارة في الثوب فرع عدم جريان أصالة الطهارة في المائع الأول، وإلا إذا جرت أصالة الطهارة في المائع الأول لما احتجنا إلى أصالة الطهارة في الثوب، لأن صار الثوب لاقما هو محكوم بالطهارة. وبعد ذلك يعني وبعد التعارض بين أصالة الطهارة في المائع الأول بالمائع الثاني تصل النوبة إليها إلى أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها تحت عنوان جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، حيث هناك عنده العبارة المعروفة قال: ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا. يقول الماتن: هذا التقريب له ميزة ويمتاز عن التقريب المال السيد الخوئي، أن هذا التقريب إذا تم، وطبعا الماتن لا يراه تاما كما في البحوث الجزء الخامس 309، لأنه لا يقول بالطولية ما بين، ولو أنه لا يقول بالطولية بين الأصول المتوافقة، بس على تقدير تمامية هذا القول أو هذا البيان أو هذا المطلب، على تقدير القول وقبوله فهذا يتم سواء اقترن العلم الإجمالي الأول مع الثاني أو سبقه أو مشاكل ذلك. هناك بالتقريب الأول قلنا لكم أنه لو لاقى الثوب النجاسة، لو لاقى الثوب المائع الأول ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائعين، ما فيك تطبق قاعدة انحلال العلم الإجمالي بالسابق باعتبار أنه شرط أن يكون سابقا لا أن يكون متقارنين في المقام. لا، في المقام حتى لو تقارنا في وقت واحد أصالة الطهارة تجري في المائعين أولا فيتساقطان وتجري أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول الذي يختص فيما لو كان العلم الإجمالي الأول متقدما على العلم الإجمالي الثاني. لكن الماتن رحمة الله تعالى عليه أراد أن يعلم، طبعا كل هذه مطالب مبنائية، يعني نحن إذا أردنا أن نحدد صحة كلام الأنصاري أو لا لابد أن نذهب إلى الكبرى لطبقها، هي أنه هناك طولية ما بين أصل الطهارة في الثوب في الإناء وفي الثوب، يعني الأصول المتوافقة هناك طولية بينها كما هو ابن الأنصاري، أو مثلا نقول بالانحلال سابقا في بحث اشتراك العلمين الإجماليين في طرف، هذه مسائل مبنائية صارت نحن عم نعطي تطبيقات لها لا أكثر ولا أقل. لكن ما نريد بيان الماتن تعليقا، ما يريد الماتن أن يعلق به على هذا الكلام المذكور في المسألة، أن هناك سوف نذكر لك بعض الحالات التي لا يجري فيها أي من هذين التقريبين. طبعا هذا الكلام اللي حنطرحه الآن فعلا هو كلام مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل الجزء الثاني صفحة 244. والماتن هذا المكتب في نقطة جديدة لأنه اليوم حنبحث إن شاء الله تعالى بهذا العبارة اللي ذكر الماتن. هذا المثال حنعطي مثال قد يقال أنه هذا المثال لا يجري فيه لا تقريب السيد الخوئي ولا تقريب الشيخ النائين رحمة الله تعالى عليه. مثاله فعلا في المقام أنه لاقى الثوب، افترض مثلا الثوب المائع الأول، عندك أنت مائع أول ومائع ماذا؟ مائع ثاني. ثوب لاقى المائع الأول، بعد ما لاقى الثوب المائع الأول تلف المائع الأول، وبعد ما تلف المائع الأول علمت إجمالا أن هناك ماذا؟ أن هناك نجاسة إما في المائع الأول أو في المائع الثاني. فإذا عندك مائعين، ثوبك لاقى المائع الأول، بعد ما لاقى الثوب المائع الأول علمت أنا أن الثوب بعد ما لاقى الثور مائع الأول تلف المائع الأول، وبعد تلف المائع الأول علمت إجمالا بأن سابقا قبل أن يتلف المائع الأول كان هناك نجسة قد وقعت إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هنا هل يجري تقريب السيد الخوئي للانحلال أو لا يجري تقريب السيد الخوئي للانحلال؟ هل نقول بأن العلم الإجمالي الثاني منجز أو ليس منجز؟ يعني العلم الإجمالي الأول حدث بعد تلف الإناء الأول، حدث بعد تلف الإناء الأول. طب العلم الإجمالي الثاني اللي هو أن النجس إما الثوب وإما الإناء الثاني، هل هو هذا علم إجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ قد يقول مثلا أنه لا يجري التقريب الأول. لماذا لا يجري التقريب الأول مال السيد الخوئي؟ لأن العلم الإجمالي الأول غير منجز. نحن قد تقدم معنا في التطبيق أتصور كان التطبيق الثاني اللي هو التطبيق الثاني أتصور المسقطات الأخرى في زيل، ونحن ذكرنا كل المسقطات للتكليف، أنه قد انعقد العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي الأول غير منجز. ليش غير منجز؟ لأنه أصلا ما في أصلين مؤمن، لأنه يجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض. وإذا جرى الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض فحينئذ لا منجزية لهذا العلم الإجمالي فعلا. فهو هذا العلم الإجمالي الأول غير منجز، وإذا كان العلم الإجمالي الأول غير منجز فلا نستطيع أن نقول ماذا؟ أن الإناء أن الثوب قد نجز بمنجز صادق مثلا على تقدير مستك العلية. فحينئذ باعتبار أن العلم الإجمالي الأول غير منجز فيكون العلم الإجمالي الثاني ماذا؟ منجزا ولا يقع الانحلال. بعبارة واضحة التقريب الأول اللي هو تقريب السيد الخوئي اللي هو محاولة تطبيق اشتراك علمين في طرف على ما نحن فيه على حكم ملاقي أحد الأطراف لا يجري، لأنه قد حصل تلف للإناء ثم حدث العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الأول حيث وقع تلف أحد الطرفين هو علم إجمالي غير منجز، فلا نستطيع. وإذا كان العلم الإجمالي الأول غير منجز فقطعا العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا. هذا هو حاصل عدم جريان التقريب الأول. وأيضا لا يجري التقريب الثاني. لماذا؟ لأنه ماذا كان التقريب الثاني؟ كان التقريب الثاني أنه أنا عندي أصلان، أصل مؤمن في الإناء الأول وأصل مؤمن في الإناء الثاني تساقطا، فحينئذ جرى الأصل المؤمن في الثوب بلا معارض. في المقام بما أن الإناء الأول قد تلف فليس لا يجري فيه أصل مؤمن، فحينئذ يقع المعارض ما بين الأصل المؤمن في الثوب وأصل المؤمن في الإناء، فتقع بينهما المعارضة فعلا. فحينئذ تقريب الشيخ الأنصاري أيضا للقول بالانحلال لا يجري. إذن هناك صورة، وهذه الصورة لا يجري فيها كلا التقريبين. يعني قد يقال بأنه لا يجري فيها التقريبين، لا تقريب الانحلال لذكر السيد الخوئي ولا تقريب الانحلال لذكر الشيخ الأنصاري. تقريب الانحلال لذكر السيد الخوئي كان متكئ على ما تقدم في التطبيق الخامس، وما تقدم في التطبيق الخامس كان فرع أن يكون هناك علم إجمالي منجز ثم لحقه علم إجمالي آخر، فنقول بأن العلم الإجمالي الثاني المشترك في طرف مع العلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا. بس لابد أن يكون العلم الإجمالي الأول منجز حتى نقول بأن الثاني لا ينجز. في المقام العلم الإجمالي الأول طالما أن العلم قد انعقد بعد التلف، يعني تلف الطرف ثم عقد العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا، فحينئذ يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا بلا مشكلة. تقريب الشيخ الأنصاري كان يقول لنا بأن ما نحن فيه، يعني إذا كان حكم ملاقي أحد الأطراف غير منجز لماذا؟ قال لأن الأصل المؤمن في الإناء الأول يعارض الأصل المؤمن في الإناء الثاني فيجري الأصل المؤمن في الثوب بلا معارض. هنا في المقام ما قد تلف الإناء الأول، وإذا تلف الإناء الأول لا تجري فيه أصل مؤمن، وإذا لم يجري فيه أصل مؤمن فتقع المعارضة بين الإناء بين الثوب الملاقي الإناء الأول والإناء الثاني، وحينئذ تكون أركان منجزية العلم الإجمالي التامة ولا يقع الانحلال. وإلى هذا أشار الماتن بقوله وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، لا تقريب السيد الخوي ولا الأنصاري، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف الأول، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول. إذن علمت إجمالا بنجاسة أحد المائعين متى؟ بعد تلف الماء الأول. فعندك مائعين، تلف المائع الأول ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم علم بأن الثوب الأول كان سابقا قبل أن يتلف كان قد لاقى المائع الأول، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لحاولت أن تدخل هذا التطبيق في التطبيق الخامس، لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم تحت عنوان الاضطرار إلى بعض الأطراف، حيث عممنا المسألة لغير الاضطرار، حيث قال الماتن ويطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مصفات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها. هو الماتن عبر أنه ذكر تلف بعض الأطراف، وقد عرفت أن بعض تلك الصور ينحل الركن الأول، لكن فرض التلف هنا قبل العلم الإجمالي، حيث بين هناك الماتن أن المختل هو الركن الثالث من الركن الأول الذي تذكروا فعلا كما تقدم. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو الماء الآخر الموجود فعلا، ولا يجري تقريب الثاني مع الشيخ الأنصاري، وهذا اتفاقا نص عليه نفس الشيخ الأنصاري في الرسائل الجزء الثاني صفحة 244، لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب فيسقطان، يعني الأصل المؤمن في المائع الثاني والأصل المؤمن في الثوب يسقطان بالتعارض. أنت أيها الماتن ماذا رأيك في هذا؟ يقول الماتن أنه كلام السيد الخوئي لا بأس به، لكن أنا مشكلتي مع مين؟ مع الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري على ماذا بنى بحثه؟ بنى بحثه أن الأصل المؤمن لا يجري في الإناء الأول، فحينئذ تقع المعارضة بين الأصل المؤمن في الإناء الثاني والأصل المؤمن في الثوب. دعوى أن الأصل المؤمن لا يجري في الإناء الأول أول الكلام، حتى كون الإناء حال تلفه يجري فيه الأصل المؤمن. فنفس الكلام الذي ذكره إذا قبلنا كلام الشيخ الأنصاري حال وجود الإناء الأول لابد أن نقبل أن يجري بعينه حال تلف الإناء الأول، فإن الأصل المؤمن كما يجري حال وجود الإناء الأول يجري أيضا حالة تلف الإناء الأول. أقول له كيف هذا؟ يقول لك ما هو مناط جريان الأصول؟ المناط في جريان الأصول وعدم جريان الأصول هو أنه هل هناك أثر عملي أو ليس له هناك أثر عملي، مش المناط في جريان الأصول وعدمها الوجود والعدم، ولا المناط فيها أي شيء آخر، في ثمرة ولا ما في ثمرة. كلما كان هناك ثمرة عملية جرى الأصل المؤمن، كلما لم يكن هناك ثمرة عملية لم يجر الأصل المؤمن. فالمناط لجريان الأصول المؤمنة وعدم جريانها وجود أثر عملي وعدم وجود أثر عملي. السؤال، هذا الإناء المعدوم هل لا جريان الأصل المؤمن فيه ثمرة أو لا، أثر عملي أو لا؟ نعم له أثر عملي، باعتبار أنه لو جرى الأصل المؤمن في الإناء الأول فحينئذ الثوب محكوم بالطهارة، لأن الثوب قد لاقى إناء طاهرا. فحينئذ هذا الأصل رغم أن هذا الموضوع رغم أنه معدوم، لكن جريان الأصل فيه ذو ثمرة، وإذا كان ذا ثمرة فما المانع من جريان الأصل المؤمن فيه فعلا؟ فنجري الأصل المؤمن بلحاظ الإناء الأول حتى لو كان معدوما إذا كان له ثمرة. فدعوى أن انعدام الإناء الأول مانع من جريان الأصل فيه غير دقيق، بل انعدام الإناء إنما يمنع من جريانه إذا لم يكن له ثمرة عملية كما في سورة التلف المحض. أما إذا كان له ثمرة فيبقى الأصل المؤمن جاريا في الإناء الأول فعلا، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول إن الإناء الأول وإن تلف لكن فيه أصل مؤمن، والإناء الثاني فيه أصل مؤمن فيتعارضان ويتساقطان، فيجري الأصل المؤمن في الثوب بلا معارضان. وإلى هذا أشار الماتن رحمة الله تعالى عليه بقوله: ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة. بس أنا ما أدري فعلا إذا أجرى في هذه الحالة لابد أن يجري مع السيد الخوئي كمان، يعني نفس الإشكال على السيد الخوئي. إذا كان الأصل مؤمن له ثمرة في المقام فليجري سابقا ويتعارضان بلحاظ العلم الإجمالي الأول. على كل حال، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه، يعني استحقاق المائع الأول لجريان أصل الطهارة فيه في المائع الأول ما دام لطهارته، يعني لطهارة الإناء الأول المعدوم الذي تلف أثر فعلا، فهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل في الماء الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارضة. طبعا قد يقال للماتن، وهذا يمكن يجعل بالكم، أن هذا شيء مستهجن أن يجري أصل مؤمن في شيء معدوم، لكن يا مولانا إذا وقفت على هذه، يعني هذه الدقة العقلية بنيت عليها هذه المسائل هي صححت كل هذه الإشكالات. وقال له بلا إشكال أنا أصل في موضوع معدوم غريب، ويمكن دعوى قصور شمول أدلة الأصول لمثل هذه الموارد فعلا على الجملة. بس هندي بالنتيجة هم بنوا الأبحاث على هذه الطريقة، فما تلوموا الماتن أنه بحث كما بحثوا فعلا. هذا تمام الكلام في التطبيق السادس. التطبيق السابع هو شبهة غير المحصورة. في الشبهة غير المحصورة عادة هذا هو اللي احنا وعدنا سابقا في او الماتن وعد سابقا في الركن الرابع ان يبين الركن الرابع بوضوح في ضمن هذه الشبهة، وسوف يأتي ان شاء الله تعالى بيانها، لكن بيانها لا يكون في التقريب الاول، بيانها يكون عند الحديث عن التقريب الثاني. وعلى كل حال اول مسألة نريد ان نطرحها في المقام انه ما المقصود من الشبهة غير المحصورة. المشكلة في شبه غير المحصورة أن العلماء عندما تعرضوا لشبه غير المحصورة أدخلوا عناوين متعددة جدا، يعني ترى واحد يقول لك شبهة محصورة بحيث يكون قد خرج بعض الأفراد عن محل الابتلاء، شبهة محصورة بحيث يوجب اجتناب الجميع العسر والحرج، أو مع عدم القدرة على اجتناب جميع الأفراد، أو ما شاكل هذه التعبير. هذه كلها إدخال لعناوين ثانوية لا ينبغي خوض فيها في المقام. يعني نحن عندنا تطبيق، هو التطبيق الثامن هو أن يكون ارتكاب بعض الأطراف غير مقدور أو خارج عن محل الابتلاء عرفا. هيجي إن شاء الله تعالى عدم القدرة العقلية وعدم القدرة العرفية على التكليف، هذا ينبغي أن يكون عنوان قائم بنفسه ما له علاقة به، أو مثلا أنه يعسر اجتناب الجميع أو فيه حرج أو أنه تكليف بما لا يطاق أو مشاكل ذلك. نحن كلامنا في الشبهة غير المحصورة مش ينبغي أن يكون هكذا، كما حقه الماتن محق في هذا المطلب، أن ينبغي أن تقصر على الكلمة. أنتم عنوانتم البحث بعنوان ماذا؟ شبهة غير محصورة، فليكن النزاع محصورا بهذا العنوان بغض النظر عما تلبسون هذا العنوان. وإلا إذا فرضنا أنك قلت ماذا؟ بأن الشبهة غير المحصورة غير منجزة. لماذا؟ لأن يلزم من أن تكليفنا باجتناب تمام الأفراد العسر والحرج، حينئذ نسأل أنه هل هذا يعني أن الشبهة غير المحصورة دائما يجب لا يجب الاجتناب عنها، أو لا يجب الاجتناب عنها حيث يلزم العسر والحرج؟ من الواضح أنه لم يعد العنوان الذي عنوان غير المنجز هو شبهة غير محصورة، بس صار العنوان غير المنجز هو ماذا؟ هو أنه استلزام العسر والحرج. عندما تقول الشبهة غير المحصورة لا يجب الاجتناب عنها باعتبار أنه بعض الأفراد خارج عن محل الابتلاء، يعني إذا في شبهة غير محصورة وكانت كل أفراد تحت ابتلاءك، إذا كان عندك 1000 آنية وكلها في بيتك، فحينئذ يكون منجزة عليك. النكتة يعني أنت بالنتيجة لم يعد المناط عندك الحصر وعدم الحصر، يعني أنت قل لنا شبهة غير المحصورة منجزة مثل غيرها، غاية ما في الأمر أنه أنا عندي قاعدة اسمها إذا خرج بعض الأفراد عن محل الابتلاء عرفا عدم القدرة العرفية على بعض الأفراد كاف لعدم منجزية العلم الإجمالي، العسر والحرج كاف لعدم منجزية العلم الإجمالي. بس هذا لا يعني أن الشبهة غير المحصورة هي غير منجزة، هي مثل أي شبهة أخرى غاية ما في الأمر، يعرض عليها عناوين بعبارة أوضح إذا بتوضحها أكثر. إذا عندي مليون إذا أنا جعلت المناط سئلته لماذا الشبهة غير المحصورة غير منجزة، أقول لأن الشبهة غير المحصورة غير منجزة لأنه بعض الأفراد أطراف الشبهة غير المحصورة خارج عن محل ابتداء عرفا. أقول لك ما هذا حتى لو كان عندي إناءان، إناء في منطقة لا أصل إليها مستحيل وصل إليها عرفا، وإناء في بلدي موجود تحت ابتدائي، حتى لو كانوا إناءين أعلم إجمالا جسد أحدهما، هنا نفس النقطة موجودة. يعني لم يعد المناط على الكثرة والقلة. ومن هنا المات ركز في أول عبارة، أول مطلب أن البحث ينبغي أن يفرض في هذه المسألة حيث يكون عامل الكثرة فقط هو الذي مسقط لمنزلة العلم الإجمالي. ممنوع نلحظ إلا عامل الكثرة، ولا ينبغي لنا أن نلحظ أي عامل آخر. ففي الشبهة غير المحصورة يلحظ فقط هذا العامل، عامل وحيد وهو عامل الكثرة. هل كثرة الأطراف التي يشتبه فيها توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا؟ إدخال عناوين أخرى يعني خرجت عن البحث. ينبغي أن تقصر النظر فقط على ماذا؟ على عامل واحد هو عامل الكثرة فعلا. طبعا عندنا مصيبة أنه كيف نحدد الكثرة؟ كيف نحدد أن هذه وقائع كثيرة أو وقائع قليلة؟ مثلا إذا أنت عندك كيس أرز مثلا، أو عندك صحن أرز، ليش كيس أرز؟ عندك صحن أرز وتعلم أن حبة أرز من هذه الأرزات، ما أدري إذا باللغة العربية في أرزات، ما أصور في أرزات كمة الإناءات على كل حال، مش أحب. على كل حال إذا عندك أنت صحن الأرز وعندك حبة أرز من هذا الأرز، عندك حبة واحدة نجسة، هل هذه نقول هذه وقائع كثيرة أو واقع واحد أو وقائع متعددة يعني كثيرة جدا، أو ماذا نفعل في المقام؟ يعني كيف نحدد قلة الوقائع وكثرة الوقائع؟ هنا ذكر العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 331 أن العبرة بلحاظ العرف. مثلا بهذا المورد ما واحد يأكل عادة، يعني البشر لا يأكلون حبة أرز عادة، بيأكلوا مثلا ما يقارب 50 حبة مع بعضها البعض حسب إسا كيف مطبوخ الأرز. على كل حال إسا 50 كثير لعله قد يكون، بس حسب كيف تأكل الأرز أنت وديش حط بالملعقة. بس على كل حال قال هو العبرة في المحتملات قلة وكثرة إنما هي بكثرة الوقائع التي تقع مورد الحكم بوجوب الاجتناب مع العلم بالحرام تفصيلا، ويختلف ذلك في أنظار العرف باختلاف الموارد. فقد يكون تناول أمور متعددة باعتبار كونها مجتمع يعد في أنظارهم واقعة واحدة كاللقمة من الأرز، ويدخل المشتمل على الحرام منها في المحصور فيقال هذه شبهة محصورة مش شبهة غير محصورة. لو أنت بتلاحظ حبة من حبات الأرز تقول هذه شبهة غير محصورة لأنه كثيرة جدا، مرة تنظر أن يأكل هذا الصحن كله قديش هو 20 لقمة، فهذه شبهة محصورة. ويدخل المشتمل على الحرام منها في المحصور كما لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في 1000 حبة، فإن حبة أرز من 1000 حبة عادي جدا منها الوقائع المتعددة، مع كون تناول 1000 حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات الصوع عنده، يعني كل لقمة فيها 100 حبة، أنا ليش علاقة ما عدتهم ولا مرة. على كل حال فإن مرجعه إلى العلم بحرمة تناول أحد لقماته العشرة ومضغها لاجتماله على مال الغير أو النجس، وقد يكون تناول كل حبة يعد في أنظارهم واقعة مستقلة كما لو كانت الحبوب متفرقة، أو كان المقام يقتضي كون تناولها بتناول كل حبة حبة ومضغها منفردة فيدخل بذلك بغير المحصور. فإذا تحديد كون هذه وقائع كثيرة أو واقعة واحدة هذا ينبغي أن يلحظ فيه العرف، وتختلف باختلاف المقامات مو كل على حد واحد فعلا. هذه كتير نقطة مهمة في هذه المسألة لتحديد. وعلى كل حال إذا بحثنا في الشبهة غير المحصورة حصرا هل عامل الكثرة مش بكلمات الأصوليين ما عملوا هكذا، أدخلوا كل العناوين هنا بيدخلوا حتى هذا البحث، بس ما ينبغي ما يستحق البحث كعنوان مستقل هو هذا كما قال الماتن، أن يكون عامل الكثرة هو مانع من منجزية العلم الإجمالي. هل هذا الكلام دقيق أو لا؟ بحثنا إذن هل كثرة الأطراف توجب هل كثرة الأطراف توجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا توجب كثرة الأطراف سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ هلا قد تسأل بعدين قديش حدود الكثرة. حدود الكثرة تابعة لدليل عدم المنجزية. ما هي النقطة في كون الكثرة مسقطة للمنجزية؟ فنعرف ما هو هذا الكمية الكثرة. هلا سوف يأتي إن شاء الله توضيحه أكثر. قال إذا كثرت الأطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الأصوليين سقوطه، يعني سقوط العلم الإجمالي على المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، ومن هنا وهناك من ذهب إلى عدم الحرمة المخالفة القطعية. يعني مش فقط أنه لا يجب عليك الموافقة القطعية، بل لك ارتكاب كل أطراف الشبهة غير المحصورة. ويجب أن نفترض، كثير مهمة هذه النقطة، عامل الكثرة فقط وفقط وما قد ينجم عنه عن عامل الكثرة اللي هو العامل الكمي من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في حساب الاحتمالات ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى بعض أقسامها أو استلزام اجتناب عن الجميع العسر والحرج وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس، وعلى أساس أن المناط على عامل الكثرة، يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز الاقتحام في بعض الأطراف بتقريبين. نحن فعلا بهمنا التقريب الثاني أكثر من الأول، لأن التقريب الثاني هو الذي فيه تصوير الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. أما التقريب الأول فهو موجود في كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل الجزء الثاني صفحة 271، حيث أن ظاهر هذا المطلب أن أصل العلم الإجمالي ساقط، حيث عبارة بالأنصار يقول يمكن أن يقال أن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها. ألا ترى أنه لو نهى مولى عبده عن المعاملة مع زيد، فعامل العبد مع واحد من أهل القرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، ما كان ملوما وإن صدف أن هذا الواحد كان زيدا. وبيانه أن الإنسان إذا كان عنده شبهة غير محصورة وكان أطراف كثيرة جدا جدا جدا، فحينئذ عندما يرتكب أي طرف، عندما يضع يده أي طرف من هذه الأطراف، سوف يكون مطمئنا أنه ليس هذا هو المحرم أو هذا ليس هو النجس. مثلا مثلا إذا أنت عندك علم بأن هناك مليون آنية، آنية من مليون آنية نجس، وهذا الإناء الذي أمامك الآن أنت عندك واحد على مليون أنه احتمالية أنه نجس والباقي أنه ليس بنجس، فأنت عندك اطمئنان أنه هذا ليس هو النجس فعلا. هذا الاطمئنان الموجود عندك الناشئ من العامل الكمي نظير التواتر الإجمالي تقدم معنا سابقا، لا يتبدل إلى يقين، بس أن هذا العامل الكمي الذي يوجب لك الاطمئنان بأنه لا ينطبق، هذا حجة بسيرة العقلاء، هذا حجة بسيرة العقلاء فعلا. ركزوا معي على العبارة، حجة بسيرة العقلاء. فما تجي تقول لي بعدين، تقول لي فليكن هناك اطمئنان لكن قوة المحتمل، لا، نحن عم نتكل على اطمئنان، وهذا الاطمئنان وثوق فعلي، حجة، دعوة أنه حجة بسيرة العقلاء فعلا. وقد نص ذلك على ذلك الماتن في البحوث الجزء الخامس صفحة 230. إلى هذا أشار رحمة الله تعالى عليه بقوله التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت قيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي، يعني أنا مطمئن أنه ليس هو. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما طبعا في بعض النكات حابب أذكرها لكم بس حتى ما ضيعكم والبعد كثير، فأتمنى عليكم الطالع والموجودين للبحث فعلا أرسله إليكم. هذا المقدار كافي أتصور. إشكالات العراقي نذكرها غدا بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.